بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الكلام في هذه القضية يطول، ولكن يكفينا اختصارا من الكلام فيها أن نقسمه إلى قسمين: إلى كلام في الماضي وكلام في المستقبل. فالكلام المتعلق بالماضي المستمر إلى الواقع، أن هذه القضية قضية فلسطين، قضية المسجد الأقصى وما حوله مما بارك الله فيه من الأرض، هي قضية المسلمين الأولى، وهي التي تجمع دارهم، فهي بمثابة الخليفة للمسلمين. فالخليفة لا يقصد به شخص الحاكم، وإنما هو أعم من ذلك، فهو الذي يجمع الدار ويؤلف المسلمين ويوحد كلمتهم ويوحد رايتهم. وهذا الدور الآن تقوم به قضية فلسطين. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، عربهم وعجمهم، يتفقون على قضية فلسطين، وهي قضيتهم الأولى، ولا بد أن ينطلقوا منها في كل منطلقاتهم في أمورهم. إذا عملوا أي عمل في بلادهم فإنما من ورائه قضية فلسطين. فالذين يعملون من أجل نهضة السودان يرون أن ذلك سبيل إلى القدس، والذين يعملون من أجل إزهاق الظلم وإسقاطه في الشام في سوريا إنما يرون أن من وراء ذلك القدس، والذين يعملون من أجل دحر الاعتداء الطائفي المقيت في اليمن إنما وقودهم في هذه المعركة أنهم يرون أنهم في سبيلهم إلى القدس. وهكذا في كل مكان من هذه الأمة. فالمسلمون في كل مكان إذا اشتغلوا بأي مشروع في بلادهم فإنما ينظرون من ورائه إلى القضية العظمى الكبرى التي هي قضية فلسطين وقضية القدس. أما الجانب الثاني فهو جانب الواقع. هذا الواقع ينبغي أن يكون الفعل فيه أكثر من القول، ولذلك علينا واجبان شرعيان لا بد أن نبذل فيهما جهدا. الواجب الأول الحفاظ على المسجد الأقصى، وهو مكان مقدس، عقيدة، قبلة سابقة، مسرى رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، منطلق معراجه إلى السماء، ميراثه ميراث خلفائه الراشدين المهديين، ميراث أصحابه الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، ميراث التابعين لهم بإحسان، ميراث المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم لله جل جلاله وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس، الذين ضحوا ولا تحين تضحية، ضحوا في وقت الانهزام والانبطاح. ولذلك يقول أحد شعراء فلسطين في مرضيته للشيخ عز الدين القسام رحمة الله عليه: إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. إن الزعامة والطريق مخوفة كزعامة عز الدين القسام، غير الزعامة والطريق أمان. فأوقات الأزمات هي التي يظهر فيها الرجال ويعرف فيها الصادقون المضحون. وقديما قال الشاعر الجاهلي: فتى قد قد السيف لا متضائل ولا راهل لباته وبآدله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، فكل الذي حملته فهو حامله، إذا القوم هموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعل. ويقول الآخر: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعاي أخاه إذا ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست بطاعة ومهما وكلت إليه كفاه. أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيع غناه. وهكذا رجالنا في فلسطين، فهم أولى بالافتخار بهم من الذين افتخر بهم الشاعر عندما قال، وهو الفرزدق، عندما قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لذلك هذا الميراث كله وهذه التركة لا بد من التفكير بالقيام بها، لا بد من حضانة المسجد الأقصى ومنع الاعتداء عليه، لا بد أن تبذل في ذلك أرواح وأن تبذل فيه نفوس، وهي رخيصة في مقابل ما أعد الله جل جلاله للذين يقدمون أنفسهم لله. الذين يبذلون أنفسهم لله ليسوا خاسرين، بل إن الذين قتلوا يوم أحد وبقرت بطونهم وقطعت أنوفهم وآذانهم قال الله فيهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فلذلك الذين يبذلون من أجل الحفاظ على هذا المسجد الأقصى المقدس المبارك ليسوا خاسرين، بل هم قد تعاملوا مع الله وباعوا ما آتاهم له جل جلاله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم تعاملوا مع الكريم المنان جل جلاله وهو الغني الحميد. فهذه الأزمات إنما يأتي بها امتحانا لعباده، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن حكمته بذلك ليبلو أي ليمتحن بعضكم ببعض. فهذا الامتحان لا بد أن نري الله فيه من أنفسنا خيرا وأن نعلم أننا الآن أمام الامتحان، وقد لا تتاح الفرصة مرة أخرى لأن يقدم الإنسان تضحيته وبذله، وقد أتيحت له الفرصة الآن وقامت عليه الحجة. ولنتذكر قول أنس بن النضر رضي الله عنه وقد فاتته غزوة بدر، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا منصورا من غزوة بدر أسف أنس على أن لم يحضر هذه الغزوة، فقال لصديقه سعد بن معاذ يا أبا عمرو لئن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل يوم مع المشركين لأرين الله من نفسي خيرا. فلما كان يوم أحد خرج أنس وكان معه صديقه سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو والله إني لأجد رائحة الجنة دون هذا الجبل، فجاهد حتى استشهد في سبيل الله، فكان من شهداء أحد الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه الآية فيها من رفع درجتهم الشيء الكثير جدا، فإن الله قال ولا تحسبن فلم يقل ولا تقولن، بل مجرد الظن أنهم أموات ممنوع، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. بعد النفي جاء الإثبات فقال بل أحياء، وهنا حذف المبتدأ وهو الضمير هم، فاصل الكلام بل هم أحياء، وحذفه يدل على قوة الإسناد والاهتمام به، فقال بل أحياء، هذه الحياة حياة حقيقية، ولذلك أكدها بقوله عند ربهم يرزقون. هذه الحياة لأبدانهم وأرواحهم وحتى لخواطرهم وعواطفهم حياة كاملة، وليست حياة ذلة ومسكنة ومهانة. لا تظن أنهم في العفراء والغبراء وأنهم وروا في التراب في القبور فحسب، بل قال عند ربهم. انظروا إلى هذه المعية العظيمة، هذا أشرف مكان للعبد أن يكون عند ربه. ثم أكد أنها لأجسامهم فقال يرزقون، فمن المعلوم أن الرزق يتجه إلى الجسم لا إلى الروح، فإذا يرزقون هذا نعيم الأجساد. ثم ذكر لنا نعيم الأرواح فقال فرحين، هذا مقابل يرزقون التي هي لنعيم الأبدان جاء مقابلها فرحين، وهذا لنعيم الأرواح بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون هذا نعيم العواطف، فعواطفهم أيضا تتنعم لأنهم يستبشرون تقدم إليهم التقارير الصادقة من عند الله صباح مساء بانتصارات المسلمين وسلامتهم. لم تنقطع عنهم الأخبار، تأتيهم التقارير الصادقة يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون تأتيهم تقارير من عند الله. وقد عبر عن ذلك بالفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال والتجدد يستبشرون معناه حتى جلستكم هذه إذا كنتم صادقين لنصرة الله ورسوله يصل التقرير عنها إلى أولئك السابقين. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أتاهم قبل موته بثمانية أيام فصلى عليهم وقال إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. سمعتم مثل هذه الشهادة؟ إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن الحفاظ على هذا المسجد متعلق بالأمة كلها، فهو أمانة في رقاب الأمة كلها، كما أنه من عقيدتها وميراثها، كل فرد من أفرادها لا بد أن يشعر بارتباطه بالمسجد الأقصى كارتباطه بالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يشعر بهذا الارتباط الوطيد الذي هو راسخ فيه رسوخ عقيدته فيه. وحينئذ لا بد من واجب أول وهو الحفاظ على المسجد الأقصى، وهذا الواجب لا بد أن نجسده في مشروع حتى يكون قابلا للتنفيذ. ما هو مشروعنا الآن للحفاظ على المسجد الأقصى؟ مشروعنا للحفاظ على المسجد الأقصى يتألف من ثلاثة أمور. الأمر الأول الحفاظ على ذات المسجد، وهو ما حواه السور بكامله من الأبنية والساحات والباحات والأشجار والجدران، كل ما هنالك هو داخل في المسجد الأقصى، فالحفاظ على كل ذلك مشروعنا الأول فيه بوجود عدد كبير من المرابطين والمرابطات يملؤون هذه الساحات والمباني ويدافعون عنها بأرواحهم ويقفون في وجه كل اعتداء وكل تدنيس يقوم به المستوطنون الغاصبون، فيمنعونهم من ذلك ويكاثرونهم. وهذا المشروع ليس مشروع السكان والمجاورين للمسجد الأقصى، بل هو مشروع الأمة. لذلك لا بد أن يكون كل أسرة من الأمة الإسلامية مشاركة في مشروع هذا الرباط. والرباط لا يخفى عليكم فضله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فرباط رجل أو امرأة في المسجد الأقصى إنما يكون بدعم الأمة ومشاركتها، لأننا نريد تفريغ المرابطين بحيث لا يشغلون بمعاشهم اليومي ولا بنفقات أهليهم، وتدفع لهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة المليار وثمانمائة مليون، تدفع لهم ما يفرغهم لخدمة المسجد الأقصى وحمايته. وقديما في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقب بيت المال في الكوفة، فأراد سعد بن أبي وقاص أن يوظف مجموعة من الناس لحماية بيت المال، فكتب إليه عمر بن الخطاب انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فاجعل بيت المال قبلته فلن يزال بالمسجد مصلى. هذه من سياسات عمر بن الخطاب رضي الله عنه العظيمة، انظر إلى المسجد الذي بالتمارين، التمارون سوق تباع فيها التمور في الكوفة، انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله واجعل بيت المال قبلته، ابني المسجد وراء بيت المال، فاجعل المسجد الحالية بيت المال واجعل المسجد وراءه فلن يزال بالمسجد مصلى، فيوفر ذلك على بيت المال الحماية، لأن المسجد فيه مصلون دائما في الليل والنهار وفي كل ساعات الأوقات، فلن يزال بالمسجد مصلى. فكذلك نريد أن لا يزال المسجد الأقصى مرابط ومرابطة، وأن يكونوا مكاثرين للذين يحاولون الاعتداء والتدنيس من الزرافات والوحدان من المستوطنين الظالمين الغاشمين، فيقفون لهم بالمرصاد وهم يهابون وجود هذا العدد فلا يستطيعون الجسارة عليه. ولذلك لما قامت الانتفاضة الأخيرة انتفاضة المسجد الأقصى هي الانتفاضة الثالثة، انتفاضة القدس. رأينا من فوائدها العظيمة أن النتنة نتنياهو أعلن تراجعه عن قضية تقسيم وكذب ذلك، قال ما أردنا تقسيم المسجد الأقصى لا زمانيا ولا مكانيا، وهو كاذب وهو يعرف أنه كاذب ونحن نعلم أنه كاذب، لكنه انهزم أمام هذه الانتفاضة التي ما زالت الحمد لله مستمرة، ومضى عليها الآن في شهرها الرابع الحمد لله وهي مستمرة. وأمس سمعتم ما حصل من الطعن بالأمس الذي يلينا مباشرة، 4 جنود. فالحفاظ على المسجد الأقصى إذا مشروعنا الأول، ويكون بوجود عدد من المرابطين يفرغون. ولا بد أن نتذكر أنك هنا وأنت طالب تدرس أو مدرس أو موظف في السودان أو في أي بلد آخر، بالإمكان أن ترابط في المسجد الأقصى فيكتب لك الأجر دون عناء ولا نصب ولا اتهام بالإرهاب. كيف يكون ذلك؟ بتجهيزك للمرابط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وأيضا فإن الرباط من فوائده أنه لا يدخل في العمل الذي ينقطع بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، تنقطع الأعمال بالموت، لكن الرباط لا ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. يجرى عليه عمله معناه إذا جاء وقت الصلاة كتب في المصلين، إذا جاء وقت الصيام كتب في الصائمين، إذا جاء وقت القيام كتب في القائمين، إذا جاء وقت الدرس كتب في الدارسين، إذا جاء وقت الذكر كتب في الذاكرين، إذا جاء وقت الصدقة كتب في المتصدقين. كل ما كان يعمله في حياته يجرى عليه، يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. فتنة القبر يأمنها فينجو، يثبته الله كما وعد بذلك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويأمن الفتان. وهذا المشروع كلما تجزأ كلما سهل القيام به. فلو كلفنا مثلا المجموعة في كل بلد بالسعي للجمع لهذا المشروع، وتجعله ساعة رباط في المسجد الأقصى، كم تكلف؟ $2.5. كل ساعة رباط تكلف $2.5. وبالإمكان أن تشترك الأسرة كلها في ساعة رباط يوميا مثلا، وإذا كانت فقيرة معدمة بالكلية تشارك برباط يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر. فنجمع هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيوفر ما يكفي لهذا المشروع. المشروع الثاني هو تثبيت أهل مدينة القدس فيها. فمدينة القدس المباركة هي امتداد المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وقال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. واليهود حريصون على مسخها وأن تكون عاصمة أبدية لدولة إسرائيل الكبرى، ولذلك يحاولون شراء البيوت ويحاولون هدمها ويحاولون منع أهلها من تجديدها. وأي تجديد أو أي إصلاح لأي بيت قديم في المدينة القديمة يعاقب عليه صاحبه. والبيوت محصورة، مثلا هذا بيت تملكه أسرة، هذه الأسرة لها أولاد وبنات، تزوج الأولاد وأصبح لهم أسر، لا يستطيعون زيادة في البيوت، ستبقى البيوت كما هي، فيحتاجون إلى من يقف معهم ويثبتهم ويساعدهم. والمال يذلل الصعوبات والعقبات في سبيل ذلك. فمن السهولة بمكان أن يوصل إلى سكان القدس من المسلمين من الفلسطينيين المجاهدين الذين هم مقود هذه الانتفاضة وهم مقود هذا الجهاد والمقاومة، فيسعى لتكثير سوادهم وتثبيتهم على الأرض. فبقاؤهم على الأرض هو الذي يرد الاحتلال خائبا، كما جربناه في الجزائر. لما احتل الفرنسيون الجزائر سنة 1830 ميلادية، قامت الثورة وقام الشعب، لكن استحر قتله في الناس، وكان الرقش الفرنسيين شديدا، قتلوا الناس وآذوهم بأنواع الأذى وشردوهم، ثم أخذوا الطلاب والطالبات والدارسين وذهبوا بهم إلى فرنسا، ثم أدرجوا مادة في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا. فلما جاء الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه أراد أن يثبت الجزائريين على الأرض، وقال لا تدرسوا خارج أسوار الجزائر، خارج حدود الجزائر، وقال لا تلبسوا إلا اللباس الجزائري المتوارث، وقال لا تأكلوا إلا الطعام الجزائري المتوارث، وقال نشيده الذي يحفظه كل الجزائريين وعدد كبير من سواهم: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. فكاثر الفرنسيين على الأرض، واستطاع الجزائريون أن يثبتوا في وجوههم، مع أنهم لاقوا عناء كبيرا، قتل 1.5 مليون شهيد في ثورتهم على الاستعمار الفرنسي، مسخ منهم وهجر الملايين، وما زالت ذرياتهم إلى الآن في فرنسا، شغل منهم في خدمة الجيش الفرنسي الملايين، وذهبوا لاستعمار المستعمرات وقتلوا في أرحائها، قتل منهم في موريتانيا آلاف من الذين جاءوا في صفوف الجيش الفرنسي يخدمون، وهم من الناطقين بالعربية ومن أولاد الجزائر، لكن فرنسا تزج بهم في وجوه المجاهدين حتى يكون القتل فيما بين المسلمين أنفسهم. ونظير هذا أيضا في ليبيا، فإن الإيطاليين أرادوا مسخ الشعب الليبي وتقطيع أواصره، وحاولوا حتى تخليصه من أسمائه وقبائله وأسره، مثل ما فعل الاستعمار الفرنسي في تونس، غير أسماء الأسر وأسماء القبائل فمسخت، لم يعد في تونس قبائل ولا أسر معروفة، وأصبح الميراث منقطعا، وانشغل الناس عن هذا. حاول الإيطاليون تغيير أسماء الليبيين ومسخ تاريخهم وتجهيلهم بميراثهم وآبائهم وأجدادهم، ولكن الثوار الليبيين وقفوا لذلك بالمرصاد، فلم يقبلوا ذلك وبذلوا أرواحهم وجاهدوا، وتعرفون التضحيات الجسيمة التي قام بها السيد الكريم الشهيد عمر المختار رحمة الله عليه وأصحابه الأبذال من المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى، وكانت قطرات دمائهم تجري في عروق كل الليبيين إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يفرطوا في ميراثهم ولا يفرطوا في طريقهم الذي سلكوه، بل سيسيرون على آثارهم ويقولون نحن على آثاركم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويقولون ما قال ابن رواحة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فإذا لا بد من تثبيت أهل فلسطين في فلسطين، ومنع وجود وطن بديل أو توطينهم في أي بلد من البلدان، وبالأخص تثبيت أهل القدس في القدس. أما المشروع الثالث فهو مشروع المقاومة، قد تكلم عنه فضيلة الشيخ عبد الحميد، لكن لا بد أن يكون هذا المشروع أيضا يجري في عروقنا ودمائنا، وأن نعلم أن مجرد المكاثرة على الأرض لا تكفي، فلن تحرر فلسطين بالسياسة ولن تحرر بالأسلوب ولن تحرر بالاتفاقيات ولن تحرر بأن تكون حكم منزوع السلاح تابعا للكيان الصهيوني، هذا لا يحرر الأرض. المغصوب لا يمكن أن ينتزع من غاصبه إلا بالقوة التي انتزعه بها، ولذلك لا بد من دعم المقاومة، وهذا واجب وفريضة على المسلمين. دعم المقاومة دعونا أيضا ندعمه في مشاريع مجزاة، فمن المشاريع المهمة بعث روح المقاومة في شباب الأمة الإسلامية، أن يكون الشباب في كل بلد من البلدان مقاومين بأنفسهم مستعدين لما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عهد إلينا يوم فتح مكة عهدا باقيا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فلذلك لا بد من تربية الشعوب المسلمة على روح المقاومة، وعلى أن يكونوا مستعدين لما عهد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، بأجسادهم وأرواحهم، إذا فتحت الطريق في أي وقت من الأوقات أن يكونوا جاهزين لذلك. لا يكون هذا إلا بالسعي لوجود طريق إلى فلسطين، ومن أهم ذلك كسر الحصار والسور المضروب. فالآن الحصار المضروب على فلسطين منه مع الأسف ما يقوم به حكام البلدان العربية المجاورة التي سماها الناس بلدان الطوق، فهي طوق لخنق فلسطين وليس طوقا لتجميل عنق فلسطين. فهذه الأنظمة كما تعلمون هي مساعدة للاحتلال، قائمة بدعمه، وقد سمعتم حاكما لإحدى الدول الكبرى أو لأكبر هذه الدول وهو يقول: إن فشل مشروعنا خطر على إسرائيل. فهو يرى أن وظيفته المهمة والدافع الأساسي لحكمه هو الحفاظ على دولة إسرائيل. أكبر جيش إسلامي، الجيش الذي حرر الشام من الهلاك والتتار، وحرر فلسطين مع صلاح الدين، وحرر أماكن شتى من العالم، وفتح الأرض، وكان منه الذين جاءوا مع عمرو بن العاص إلى فتح السودان، وكان منه الذين ذهبوا مع عبد الله بن أبي سرح في ذات السواري، وكان منه الذين فتحوا قبرص، وكان منه الذين اتجهوا في كل المناطق. هذا الجيش مكبل معطل بالقيود، موظف لخدمة الكيان الصهيوني. فلذلك لا بد من كسر هذا الحصار الجائر الظالم، لا بد من فتح الطريق إلى المسجد الأقصى، لا بد من كسر الحصار الجائر على غزة، لا بد من فتح الحدود في كل مكان. في إحدى الدول المجاورة لفلسطين تقرر في العام الماضي إقامة نشاط في يوم الأرض، ودعي له بعض الدعاة من مشارق الأرض ومغاربها، وكنت في المدعوين. فوجئنا بأن الدولة التي سيقام فيها النشاط منعت أسماء كل القادمين من الخارج، ثم منعت المشاركين من الداخل من الوصول إلى المكان الذي كانوا يصلون إليه قرب حدود فلسطين. فقامت بما لم تقم به إسرائيل ولم تفكر فيه. لذلك ترون المحميات في بلاد المسلمين مثلا مرتفعات الجولان، الحدود في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى ما يتعلق بإغراق الأنفاق وما يتعلق بالجدران العازلة وغير ذلك من مشاريعنا في المقاومة، في نصرة المقاومة، كسر هذا الحصار بكل الوسائل، ومن الضغط على هذه البلدان لتغيير سياساتها وبذل الجهود من أجل إعادة شرعيتها شرعية إلى الشعوب التي تملكها. فإذا عادت الشرعية إلى الشعوب فالأمر ميسور. وقد رأيتم فترة قصيرة في مصر كان حكم مصر مختطفا من أيدي شعبها، فعاد الحكم إلى الشعب مدة يسيرة. كم كانت هذه المدة نافعة لفلسطين كلها؟ كانت حرب على غزة في هذه الفترة، رأيتم كيف كان وقوف مصر، كما كانت مصر قديما، كما يذكرنا بتاريخ مصر الذي ليس كذبا ولا افتراء. حكم الشعب المصري نفسه مدة سنة، هي السنة الوحيدة في هذا الزمان التي حكم فيها الشعب المصري نفسه، لم يكن حكمه فيها مغصوبا ولا مختطفا. ففتحت الحدود ودخلنا غزة جميعا سالمين، ورفعنا لواء الدعوة والجهاد، وجاء العلماء من مشارق الأرض ومغاربها، وجاء الدعاة وجاء التجار، ودخلنا داخل فلسطين. عندما اختطف الحكم مرة أخرى من أيدي الشعب وعاد إلى العمالة، توقف هذا المشروع ولا بد من إعادته، وسيعود بإذن الله. طال الزمان والقصر، لا بد أن تعود هذه الراية إلى أيدي أهلها، ولا بد أن يأخذ القوس باريها، وحينئذ بإذن الله ستعودون مرة أخرى فاتحين داخلين إلى المسجد الأقصى إن شاء الله سبحانه وتعالى وما حوله. كذلك من مشاريعنا لدعم الانتفاضة، لدعم أقصد المقاومة، السعي لتوحيد جهود المسلمين وبالأخص الداعين للإسلام، فتوحيد الكلمة أساس القوة، والخلافات التي تعصف بالعاملين للإسلام خطر داهم. لا بد أن نتذكر أن الخلافات يتصورها الناس بين الناس عن المكاسب الدنيوية وعن المغانم، فكيف تقع الخلافات عن المغارب والمشكلات؟ هذه الخلافات غير معقولة ولا لها وجه، ولا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، ولكنها مصداق لحديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ستتنافسون على الإمارة بعدي، وإنها ندامة يوم القيامة، وإنها نعمة المرضعة وبيسة فاطمة. فلا بد من توحيد الصفوف وجمع الكلمة وبذل الجهود في ذلك. ولنتذكر أن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في وصيته لأولاده يقول انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي مددت فالوهن والتكسير للمتبددين. كذلك لا بد أن نحاول جميعا المشاركة في هذه المقاومة بأي شيء نستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل إنسان يستطيع شيئا عليه أن يبذله، عليه أن يرى أن في عنقه بيعة مع الله، أكدها الله في التوراة والإنجيل والقرآن، وقال فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذه البيعة المؤكدة في التوراة والإنجيل والقرآن يقول الله فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وفي قراءة الكسائي وهي قراءة السبع المتواترة فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكن الله بين أن الناس في سبيل هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين، إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، ولذلك عرفهم الله بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه، فالمقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي. فالنفاق العقدي أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطل الكفر، والنفاق العملي هو عدم الوفاء لله ببيعته. ولذلك قال الله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، فتعليق عذابهم بالمشيئة دليل على أن المقصود هنا النفاق العملي لا النفاق العقدي، لأنه قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد عرف المنافقين بصفاتهم في سورة التوبة المقشقشة، ومنها قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلذلك لا بد أن يكون لكل فرد منا مشاركة مادية ومعنوية في المقاومة، كذلك لا بد من ترسيخها في النفوس عن طريق التعليم كما ذكر فضيلة الشيخ في ما أدركت من كلمته، وكذلك ترسيخها في الإعلام الذي هو التعليم النافذ. فالتعليم مؤسساته تختص بالدارسين، والإعلام مؤسسة تعليمية تغزو البيوت وتصل إلى الأفراد، تدخل البيوت دون استئذان. فلذلك لا بد من استغلال وسائل الإعلام لرفع لواء المقاومة ودعمها بكل أنواع الدعم وترسيخها في نفوس الشعوب المسلمة. من المهم كذلك السعي لتكثير السواد، تكثير سواد المسلمين في فلسطين، فهم المقاومة. اليهود يحاولون الازدياد بالهجرة من مشارق الأرض ومغاربها، يأتون بالفلاشة من إفريقيا، يأتون باليهود اليمنيين، يأتون باليهود من روسيا، يأتون باليهود من المغرب، يأتون باليهود من أوروبا، من أمريكا، من كندا، من كل مكان. والفلسطينيون ما لهم مدد يأتيهم من الخارج، والأصل المكاثرة، فكيف يكون المدد؟ بمساعدة الفلسطينيين على الزواج وكثرة العدد. وقد أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فلذلك لا بد من تشجيع الفلسطينيين على زيادة العدد. فلو استطعنا أن نمدهم في كل عام كما كان الناس يفعلون بعدد من الناس يأتون للرباط والجهاد والغزو من مشارق الأرض ومغاربها لكان ذلك واجبا. وإن لم نتمكن من ذلك على الأقل نزيد سوادهم من الداخل بتكثير أفرادهم وأعدادهم ومساعدتهم على ذلك. وكذلك زيادة الأعداد تقتضي زيادة المشاريع التنموية التي يستطيع بها سكان الأرض كثرة العدد. فأنتم تعرفون أن أوروبا الآن تسمى القارة العجوز، فلم يعد أهلها ينتجون بشرا، أعدادها في تناقص، في العزوف عن الزواج فيها والانشغال بما هم فيه قلل أعدادهم. لا بد أن تكون لنا أعمال ومشاريع، وأن نجعل فلسطين كلها ورشة للعمل، عمل زراعي، عمل صناعي، عمل يستوعب الأعداد الكبيرة من الناس. لا بد أيضا من إقامة بنى تحتية وتنفيذ الواجبات للحياة الكريمة، للعيش الكريم للسكان، حتى لا تقع هجرة، بل العكس، نحن الآن نشهد كلما قامت حرب نشهد هجرة معاكسة لليهود يخرجون من فلسطين الحمد لله مهزومين، يجرون ذيول الخيبة والندامة، لأنهم لا يرون أنهم يجدون أمنا وأمانا واستقرارا في فلسطين، وقد كتبت عليهم الذلة والمسكنة، وهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فإذا استطعنا أن ندعم الموجودين في فلسطين حتى ولو كانوا نصارى، وقد ذكر الشيخ عن بعض الإخوة أن بعضهم كان لهم مساعدة اليهود، لكن لا يقتضي ذلك أن جميعهم كذلك، بل قد شاهدنا أن النصارى في غزة مع كل الحصار والحروب لم يخرجوا منها ولم يهاجروا ولم يكن لهم الشقاق، بل كان ذلك مع الأسف من بعض العقليات المتطرفة المتشددة التي ترى أن هذا الجهاد بضخامته وجسامته وفوائده الجسيمة إنما هو لعب، ويرون أن المجاهدين مرتدون وأن اليهود كفار أصليون وأن الكفار الأصليين أولى بالبقاء وأن المرتدين أولى بالقتال، وهذه الأفكار هي من زراعة الشيطان وإلقائه ووساوسه، ولا يمكن أن تخدم إلا مشروع الصهاينة، ولا يمكن أن يقتنع بها عاقل فضلا عن طالب علم وباحث عن الحق والدليل. أعرف أني قد أطلت عليكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجه الله الكريم، ويوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلنا أجمعين من المجاهدين الصادقين. طيب، إذن بقي أمران كان الأولى أن نغير الجلسة وأن يكون الشيخ. الأمر الأول تحديث الحاضرين بحديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون حبلا في أيديهم. الحديث يقولون الإسناد نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ويقولون الإسناد حبل طرفه في يدك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردس البخاري قال في أول صحيحه حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في موضع آخر من الصحيح حدثنا عبد الله بن مسلمة